أهلا بكل من يرافقنا في هذا الاستكشاف المعمق. موضوع اليوم بصراحة ليس مجرد قائمة بتحديثات تقنية عابرة كالمعتاد. نحن نقف أمام تحولات زلزالية حقيقية تعيد تشكيل عالم التكنولوجيا والأجهزة من الصفر.
أهلا بك. نعم، الصورة بالفعل معقدة ومثيرة جدا للاهتمام. عندما ننظر إلى كمية التقارير التي ظهرت فجأة، ندرك أننا أمام شيء ضخم.
بالضبط، لدينا اليوم جبل من المصادر من شهر مارس 2026، تسريبات معمارية شديدة السرية، تقارير مالية صادمة، ومقالات استقصائية من منصات كبرى مثل ماشابل ونوتبوك تشيك. مهمتنا اليوم هي فك شفرة ما يحدث حقا خلف الأبواب المغلقة.
وتلك الأبواب المغلقة تخفي الكثير، يعني قد تبدو كل هذه التقارير والأخبار كأنها أحداث منفصلة في أسواق مختلفة، لكنها ترتبط بخيط واحد وفيق، الصراع الشرس على الموارد والسيطرة على النظام البيئي التقني.
كيف تقوم كيانات الذكاء الاجتماعي العملاقة وممارسات الاحتكار بإعادة كتابة مستقبل الألعاب والتكنولوجيا الاستهلاكية؟ التسريبات التي بين أيدينا اليوم ضخمة لدرجة أنها تبدو وكأنها تعيد هندسة وادي السيليكون بأكمله.
القرارات التي تتخذ الآن في غرف مجالس الإدارة لن تؤثر فقط على دقة الشاشات التي نستخدمها، هي ستغير جذرياً طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا وتكلفتها ومن يملك حق الوصول إليها.
حسناً، دعنا نفكك هذا لنبدأ بما تصفه التقارير الاقتصادية بالاكتناز العظيم. الأزمة في عام 2026 لم تعد مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، كما حدث في سنوات تعدين العملات الرقمية.
صحيح، الأمر مختلف تماماً هذه المرة. نحن نتحدث عن عمالقة الذكاء الاصطناعي، شركات مثل OpenAI وميتا ومايكروسوفت.
إحدى المقالات وصفتهم بما يشبه سرب النمل الأبيض، تلتهم بشراهة كل أجزاء سلاسل التوريد. هم لا يشترون الرقائق فحسب، بل يستحوذون على السيليكون الخام وذواكر النطاق التغدد العالي والمكونات الأساسية من مصانع تايوان لبناء خوادم التبريد السائل الجبارات،
مثل منصة فيرا روبن وNVL72 من إنفيديا. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الدوافع الاقتصادية تشرح هذا النهم. لنتأمل الحسبة المالية التي توجه الصناعة بأكملها الآن.
الأرقام في التقارير كانت صادمة بصراحة.
جداً، رقاقة سيليكون واحدة بدقة 3 نانومتر إذا استخدمت في خوادم الذكاء الاصطناعي تدير أرباحاً خيالية لشركة مثل إنفيديا. نحن نتحدث عن 30 إلى 50 ألف دولار للرقاقة الواحدة.
للرقاقة الواحدة، بينما لو استخدموا نفس السيليكون لبطاقات الألعاب.
بالضبط، لو استخدموها لبطاقات الرسوميات المخصصة للألعاب، هامش الربح سيكون ضئيلاً جداً، لا يتجاوز بضعة مئات من الدولارات. النتيجة الحتمية للمستثمرين هي توجيه مصانع مثل TSMC وSK هاينكس لتخصيف إنتاجها بالكامل للذكاء الاصطناعي،
وترك فتات السيليكون للاعبين والمستهلكين العاديين. هذا يفسر الكثير. هذا يعني أن عصر اللعب الاقتصادي يلفظ أنفاسه الأخيرة، أليس كذلك؟
للأسف لام، التقارير تتوقع أن بطاقات الفئة المتوسطة التي كانت تاريخياً موجهة للطبقة المتوسطة بأسعار معقولة ستصل أسعارها قريباً إلى مستويات الأجهزة الرائدة الفائقة.
مجرد بناء جهاز قادر على تشغيل دقة 1080 بشكل مريح أصبح حلماً نخبوياً، ومن هنا وبسبب هذه الأزمة ننتقل إلى مفاجأة تعيد صياغة القواعد الهندسية، شركة إنفيديا وإطلاقها لمعالج X1 المبنية على معمارية ARM.
هذه الخطوة من إنفيديا كانت هجوماً مباشراً على عنق الزجاجة التقليدي لمعالجات X68.
نوتبوك تشيك تصف هذا المعالج بأنه عقدة عصبية مدمجة يقضي تماماً على وقت الاستجابة بين المعالج المركزي وبطاقة الرسوميات.
التشبيه هنا مهم لتوضيح الفكرة. في التصميم التقليدي، بطاقة الرسوميات والمعالج المركزي يشبهان مدينتين ضخمتين يربط بينهما طريق سريع واحد، وهو اختناقات PCIe. ما تفعله إنفيديا هو دمج المدينتين معاً باستخدام ذاكرة واحدة،
شيء يشبه ما فعلته أبل في معالجاتها، لكنه هنا موجه لتعزيز العرض ثلاثي الأبعاد والجيل الجديد من بطاقات RTX 5090. تقنياً هذا مبهر جداً.
مبهر، نعم، لكنه يطرح سؤالاً مهماً جداً. ماذا يحدث عندما تتحكم شركة واحدة في أقوى معالج رسومي ومنصة الذكاء الاصطناعي البرمجية والآن المعالج المركزي واللوحة الأم؟
ستصبح هي المتحكم الأوحد في كل شيء.
تماماً، هذا هو الخطر الاستراتيجي. هذا هو ما يسمى بحدث البجعة السوداء في الصناعة، إنشاء حديقة مغلقة احتكارية في عالم الحواسيب الشخصية الذي كان دائماً مفتوحاً.
يعني قد نرى ميزات مثل تقنية الترقية DLSS5 حصرية فقط لمن يشتري اللوحة الأم الخاصة بمعالج X1؟
هذا هو السيناريو الأرجح. سيجبر المستخدمون على دفع ضريغة ترقية تصل إلى $1,500 لتغيير النظام كحزمة واحدة. هذا سيوسع الفجوة الطبقية الرقمية بشكل هائل.
هذا الاحتكار وتلك الأسعار يقوداننا مباشرة إلى المعسكر الآخر. كيف تتفاعل شركات الأجهزة المنزلية؟ الوثائق المسربة لسوني تكشف عن استراتيجية هجوم مزدوج.
سوني تدرك أنها لا تستطيع منافسة إنفيديا في القوة الغاشمة للعتاد في ظل أزمة السيليكون هذه.
صحيح. منصة بلاي ستيشن 6 المنتظرة ستعتمد على معمارية زين 6 مع رسوميات RDNA5، لكن المثير أنهم تخلوا عن فكرة القوة الغاشمة. سيعتمدون على التوليد العصبي للذكاء الاصطناعي PSSR للوصول لدقة 4K بمعدل 120 إطاراً.
التركيز انتقل من المعالجة التقليدية إلى وحدات المعالجة العصبية لتوليد الإطارات، ذكاء اصطناعي لتعويض نقص السيليكون.
ولكن المفاجأة الحقيقية التي أذهلت جميع في التسريبات لم تكن المنصة المنزلية، بل جهاز كانس المحمول.
مشروع كانس هذا تحول جذري بكل المقاييس.
هذا ليس مجرد شاشة تبث الألعاب كالأجهزة السابقة. كانس جهاز محمول بستة أنوية مخصص لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 6 محلياً بدقة 1080 لننافس ستيم ديك ونينتندو سويتش 2.
طموح تقني هائل، لكن ما يثير الاهتمام هنا هو كيف يصطدم هذا الطموح بالواقع الاقتصادي؟ اعتماد سوني على معمارية دقة 3 نانومتر من TSMC يقضعها في منافسة دموية مع شركات الذكاء الاصطناعي.
كيف سيضمنون حصولهم على الرقائق إذن؟
سيتعين عليهم دفع مبالغ طائلة، والنتيجة المتوقعة هي ارتفاع جنوني في الأسعار. المحللون يتوقعون أن يتراوح سعر إطلاق كانس بين $699 و $899.
$900 لجهاز محمول؟ هذا سيكسر الحاجز النفسي للمستهلك تماماً ليتحول إلى سلعة فاخرة. وهنا يعني يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بينما تتصارع سوني وإنفيديا على السيليكون الفاخر، تعوق شركة فالف بخطة معاكسة تماماً.
فالف العملاق النائم، عودتهم بمشروع ستيم ماشين المدعوم بنظام ستيم أو إس هي محاولة هروب استراتيجية.
الهروب من عبء نظام ويندوز 11 وتطبيقاته المثقلة بالذكاء الاصطناعي مثل كوبايلوت، أليس كذلك؟
خطوة منطقية. الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخلفية تستنزف طاقة المعالج بشكل فظيع. نظام ستيم أو إس يقدم بيئة محسنة وخفيفة تقضي على هذا الهدر.
لكن الضربة القاضية في تسريبات فالف هي نظارات ستيم فريم الهجينة. نحن نتحدث عن جهاز يتحول بسلاسة من خوذة واقع افتراضي تعزلك تماماً إلى نظارات واقع معزز خفيفة تعتمد على البث السحابي المحلي.
وتأتي مع متحكمات لمسية كالأساور، تلغي الحاجة للعصا التقليدية. تقنية مذهلة، لكن استراتيجية فالف تعتمد على خلق نظام بيئي مفتوح المصدر ومراقب بشدة في نفس الوقت.
هل تعتقدين أنهم سينجحون في ذلك وسط هذه الأزمة؟
نجاح هذه القفزة يعتمد بالكامل على قدرتهم على التفاوض لضمان حصتهم من الرقائق. إطلاق جهاز منزلي جديد ونظارة هجينة في ذروة أزمة توريد 2026 هو مقامرة. إذا فشلوا في تأمين السيليكون، ستتعثر هذه التكنولوجيا قبل أن تصل للمستهلك.
وبذكر النظارات وتقيات الواقع، أشار تقرير ماشابل إلى تغيير مفاجئ في سوق النظارات الذكية. رأينا انسحاباً لشركة سناب وتخليها عن قطاع الأجهزة، وصعود شركات مثل لينوفو وإكس ريل بنظارات لا يتجاوز سعرها 400 إلى 550 دولاراً.
حل المشكلة التاريخية للحرارة والوزن عن طريق نقل المعالجة إلى الهواتف الذكية عبر شبكات واي فاي 7.
نعم، بفضل شرائح مثل سناب دراغون AR2، أصبحت النظارة مساعداً بصرياً فورياً بوزن خفيف جداً. لكن لكل تطور ضريبة. هذا يقودنا إلى الجانب المظلم.
ما يثير الاهتمام وربما القلق العميق هو الخطر المتمثل في تآكل الخصوصية. رغم وعود الحوسبة الطرفية بأن المعالجة تتم محلياً، الواقع الهندسي يقول إن وجود كاميرات تصور وتحلل الواقع ثانية بثانية يفتح باباً مرعباً.
يجمعون كل تفاصيل حياتنا.
تماماً. نحن نتحدث عن إمكانية تسريب بيانات سحابية وفيديوهات غير مشفرة. زلة أمنية واحدة قد تدخل الصناعة بأكملها في شتاء نووي، يفقد فيه الجميع الثقة بهذه التكنولوجيا للأبد.
نحن محاصرون إذن بين أسعار مجنونة وكابوس للخصوصية. لكن المعركة لا تتوقف هنا. التقرير تشير إلى دعوى قضائية طاحنة بقيمة 2,700,000,000 دولار ضد سوني في أوروبا والمملكة المتحدة بسبب احتكارها لنسبة 30% في متجر بلاي ستيشن.
ضريبة المتجر المغلق التي أرهقت المستهلكين لسنوات.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف ترد سوني على هذا الضغط؟ الوثائق تكشف عن رد إداري مظلم جدا.
سوني تختبر خوارزمية التسعير الديناميكي. تخيل كيف تعمل تطبيقات التوصيل وقت المطر، يرتفع السعر فورا. سوني تريد تطبيق هذا على الألعاب.
بناء على ماذا؟
الذكاء الاصطناعي يحلل الملف الشخصي للاعب. إذا اكتشف ولاء شديدا للعبة معينة مثل God of War ولاحظ أنك تشتريها دائما يوم الإطلاق، قد يرفع السعر في أجزاء من الثانية من 69 إلى 89 دولاراً.
هذا استغلال مباشر للاندفاع العاطفي في لحظة الشراء.
هي ديكتاتورية رقمية بكل ما تعنيه الكلمة. هذا التوجه سيؤدي إلى نزوح جماعي من منصة سوني نحو بيئة الحاسب الشخصي المفتوحة، وسيدمر الاقتصاديات المحلية في أسواق حساسة لتقلبات العملة مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
هذا يعيدنا إلى تحذيرات تيكن ومصطلح الوعي الرقمي المطلق. العالم التقني لعام 2026 لم يعد يرحم المستهلك غير المطلع.
ساحة المعركة انتقلت من مجرد مواصفات أجهزة إلى خوارزميات تتقاتل بصمت على المحافظ المالية للمستخدمين وتتحكم بالبيانات.
كل هذا بينما تستنزف الكيانات الاحتكارية موارد السيليكون. قبل أن نختم هذا الاستكشاف المعمق، هناك فكرة استفزازية يجب أن نتأملها. رأينا كيف أن عوالمنا الافتراضية ونظارات الواقع المعزز التي نرى من خلالها وحتى الأسعار المتغيرة التي ندفعها جميعها يتم هلوستها وتوجيهها بواسطة خوارزميات مغلقة.
أنظمة ذكاء اصطناعي تتحكم في القيمة والواقع الذي نختبره.
إذن ففي أي نقطة نتوقف عن كوننا مستهلكين للتقنية ونصبح نحن المنتج الذي يتم برمجته والتحكم فيه بالكامل لخدمة هذه الكيانات العملاقة؟ دعوة صامتة للتفكير. شكرا لكل من استمع لهذا الاستكشاف المعمق. نلقاكم في نقاشات قادمة.